بسم الله. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة أخوات بنستكمل مع دروس سر التفاؤل، وطبعا إحنا بقالنا حوالي أكتر من درس ماشيين في منطقة كيف أتفاؤل وأنا كويس. برضه انا هوضح المنطقه دي، بس احنا لازم دايما في درس سر التفاؤل دايما نفتكر ان التفاؤل هو النظره المشرقه المملوءه بالامل في الحياه اللي بتبعث في الانسان الرغبه في المشاركه في مسؤوليات الحياه الصعبه والتمسك بالغد الافضل لنا وللجميع والتحرك لعمل الخير ونشره بين الناس والانتصار على الفشل والخساره والحزن. طيب، إذا سلسلة كيف أتفائل وأنا هي تطبيق العمل الواقعي للتفاؤل في ظل مشاكل وأزمات وامتحانات الحياة المتعددة. يعني كل واحد ممكن يقول أنا متفائل أنا متفائل، لكن لما بننزل في مشاكلنا بقى الواقعية وامتحان الحياة الدنيا بيقف الإنسان وبيقول طب أنا عايز أتفائل بس مش عارف أتفائل إزاي. فإحنا بنحاول إن إحنا في الدروس دي نثبت عمليا كيف نتفائل، وإحنا قلنا قبل كده إن قانون التفاؤل الإسلامي هو الحديث القدسي لله سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فخير وإن ظن شرا فشر، وبنطبقه في كل حلقة. الحلقة دي النهاردة هتكون الحياة مختلفة شوية، لأن الحلقة دي القصة اللي فيها صاحبة القصة، ويشهد الله أن دي كلها قصص حقيقية، وإذا صاحبة القصة يعني مشكلتها كبيرة جدا جدا يمكن يكون فوق خيال أي حد فينا. فكيف نصل بها إلى التفاؤل يمكن يحتاج معنا إلى حلقة أو إلى حلقتين، علشان حنناقش من خلال مشكلة الأم اللي حنقولها النهاردة قضية مهمة جدا، وزي ما تقولي حاجة يعني لا بيبقى اسمها كونسبت يعني إيه؟ يعني قانون بنعيش بيه كلنا خاطئ. القانون الخاطئ ده قانون مدمر. بيعمل ايه القانون المدمر ده؟ بيدمرنا وبيدمر علاقتنا بابنائنا ودمر الجيل اللي بعديه وعمل مشكله كبيره قوي. فيجب ان احنا نقف عند بعض المسلمات اللي احنا بنعيش بيها، معتقدين المسلمات دي صحيحه واحنا مش قادرين ندرك ان هي سبب التدمير اللي احنا بنسال سببه. لما هنربط القانون اللي بيعيش ان بنعيش بيه مع النتائج هنقول يا نهار ابيض، معقول بقى كان هو القانون الخاطئ ده هو اللي سبب وصل واحده من الامهات الى القصه اللي مش يعني العقل البشري الطبيعي يزعل قوي 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 لما يسمع القصه دي كويس. فهنقف مع القصه شويه ان شاء الله الحلقه دي، وهنحاول ان احنا نجيب كل العمق بتاعها ان شاء الله. ولنا دعاء لهذه الام هنعلمه لها قد يكون المره دي وقد يكون المره الجايه ان شاء الله، عشان لما نستعرض موقف اخر مشابه للاشكال الكبير بتاع الاخت. احنا هنبتدي دلوقتي، بس لازم في مشكله يعني او في قضيه من اللي هي الغرض من هذه الدروس، هو رغم شدة المصائب ورغم قسوة المصائب لازم يكون في شعاع ضوء نتمسك به. الشعاع الضوء ده مهم جدا رغم الظلمة التامة كويس، مهم جدا. ليه؟ لأن شعاع الضوء ده هو اللي بيحرك الإنسان عشان يقدر يخرج من هذا من هذه الإصابة أو من هذا الامتحان بأقل قدر من الاكتئاب ومن الاضطرابات ومن فشل العلاقات ومن حاجات كتير قوي المصائب بتأدي بيها للإنسان. فعشان كده لابد رغم ان احنا هنسمع قصة خاصة جدا النهاردة، انما هنتعلم برضو منها ان شاء الله كيف اتفائل وانا. هنتعلم درس بيحتاجه كل اب وكل ام انهم يعرفوه قبل ما يجيبوا اطفالهم او بعد ما يجيبوا اطفالهم، عشان ما يبقاش الندم للأسف الشديد يعني هو النهاية اللي بيعاني منها كثير من الاباء والامهات في الزمن اللي احنا فيه. القصة دي هي بتقول لك: أنا سيدة تزوجت عقب دراستي الثانوية، يعني بعد ما خدت الثانوي على طول اتجوزت من 38 عام من رجل فاضل كان يكبرني بثلاث سنوات، ورزقنا الله بولد لم يعيش أكتر من ساعات، وفسر الأطباء ذلك بالمشكلات الوراثية نظرا لسرة القرابة بيني وبين زوجي، فانطويت على نفسي وتفرغت لرعاية زوجي. ثم شاءت إرادة الله أن يرزقنا بابنه نجت من مصير شقيقها وعاشت حتى عمر 3 سنوات، ثم بابنة أخرى تعلقنا بالأمل في أن تنجو هي الأخرى من هذا المصير، لكن الأجل المحتوم حل عليها بعد أسابيع. فقررت أنا وزوجي عدم محاولة الإنجاب مرة أخرى، وشكرنا الله على ابنتنا التي حفظها الله لنا، وركزت كل حبي ورعايتي لها، واعتبرتها ملاكي الصغير الذي يضيء سماء حياتي، والتصقت بها ولازمتها في كل خطواتها، ورأيتها وهي تتفتح كالزهرة النضرة الجميلة. فما أن بلغت سن 15 حتى وجدنا من شباب العائلة من يطلب الارتباط بها، ولكن زوجي أصر على أن تستكمل تعليمها، وأنا أيضا أصريت لأنني لم أكمل تعليمي الجامعي. والتحقت ابنتي بالجامعة وراحت تروي لي عن صديقتها بالكلية وارتباطهم بشباب من زملاء الجامعة وعدم رضاها هي عن ذلك، فازددت حبا لها وإعجابا بكمالها وعقلها وأخلاقيتها، ومضت بنا الحياة وادعة سعيدة حتى أوشكت على التخرج، فإذا بوالدها يرحل عن الحياة فيصبح كل منا هو السند الوحيد للآخر في الحياة. وتخرجت ابنتي الغالية من كليتها وبدأت رحلة العمل، وازددنا تلاصقا واقترابا، وأصبحت أعتمد في حياتي على معاش زوجي الراحل ومرتب ابنتي التي تضعه في يدي أول كل شهر، فتترك لي حرية التصرف فيه. ثم بدأت بعد فترة ألاحظ عليها السرحان وعدم التركيز وبعدها النفسي عني، وحاولت أن أتحرى عن طريق صديقتها سرا ما طرأ عليها من تغيير، ففوجئت أنها تعرفت على شاب يكبرها ب 12 عاما يعمل معها في نفس المكان، وواجهتها بما عرفته عنهما فلم تنكره، وإنما أخبرتني بأنها وافقت على الزواج منه، وأنها كانت تحاول منذ فترة تهيئتي لهذا الأمر، لكن الحزن الذي سيطر علي بعد وفاة أبيها لم يمكنني من ملاحظة ذلك. البنت بتقول لها أنا كنت ناوية أقولك، لكن أنا رأيت أنك لسه حزينة على والدي فقلت أنتظر شوية وبعدين أقولك. وفعلا الأم بتقول وطلبت منها مقابلة هذا الشاب لكي أستطيع أن أصدر حكمي عليه، والتقيت به فلم يترك لدي أي انطباع بالارتياح إليه، خاصة إن إمكانياته المادية عادية، غير أنني لا أنكر في الوقت نفسه أنني قد رأيت الحب في عينيه لابنتي. وعقب انصرافه من البيت ثارت علي ابنتي لأول مرة عندما أبلغتها برفضي القاطع لهذا الشاب، لأنه دون المستوى الاجتماعي المناسب لعائلتنا، وأيضا بسبب فارق السن اللي هي بتقول عليه 12 سنة. وبكت ابنتي ولكنها لم تيأس ولم تكف عن محاولة إقناعي به، وراحت تقنع كل من حولي بالتوسط لها عندي، وأنا ما زلت على موقفي منها، وهي لا تيأس أبدا من الأمل في نيل موافقتي، حتى حل الصمت والجفاء بيننا، وأصبحنا غريبتين تعيشان تحت سقف واحد. واستمر الحال بيننا على هذا النحو 5 أشهر، ثم حدث أن رددت على تليفون ذات مرة فكان هذا الشاب، ولا تشابه الأصوات بين صوتي وبين صوت ابنتي، فقد ظن أنني ابنتي، وتحدث إلي على هذا الأساس، فطلبت منه الابتعاد عنها لأنني لن أوافق عليه أبدا، ولأن هناك من سوف يتزوجها وهو ابن خالتها، وأغلقت السماعة في وشه. ولم أكتفي بذلك، إنما شكوته لمديره في العمل، وافتريت عليه الكثير والكثير. صبرا آل ياسر صبرا. وحاول الرجل تهدئتي، دي قصة خاصة جدا، وحاول الرجل تهدئتي ووعدني، ده المدير، ووعدني بأنه يتدخل لدى هذا الشاب لمنعه من تكرار الاتصال بابنتي. ولم تمضي أيام حتى كانت ابنتي قد علمت بكل ما جرى، ولا أنسى نظرتها اللائمة لي ولا عبارتها المؤلمة لي، بعد أن ظلت للحظات تنظر إلي في صمت مؤلم وتقول لي حرام عليك اللي بتعملي فيه. وازداد حاجز الصمت والجفاء الصامت بيني وبينها رسوخا، واستمرت الحياة بيننا على هذا النحو، وأنا كل أمل أن ترجع إلى طبيعتها معايا وتنسى هذا الشاب، وهي تأمل أن أرحم يتمها ووحدتها وارجع عن موقفي من زواجها. إلى كان يوم انصرفت فيه إلى العمل باكية وهي تكرر لي نفس العبارة المؤلمة: حرام عليك اللي بتعمليه بقفية. فلم أجبها إلا بالدعاء عليها لخصامها وجفائها. أنا عايزك تمشي بقى مع كل كلمة جاية لأن هو ده موضوع الحلقة. لخصامها وجفائها لي بعد أن كرفت كل حياتي لها، فغادرت البيت والدموع في عينيها، فكانت المرة الأخيرة. دعت عليها وهي خارجة، فكانت المرة الأخيرة التي رأيتها فيها وهي على قيد الحياة. يا حسرة قلبي على بنتي ويا مصيبتي الهائلة فيها، فقد تعرضت لحادث تصادم بشع أودى بحياتها القصيرة وشبابها، وانطفأ الشعاع الأخير الذي كان يضيء حياتي. ومضت الأيام بعدها وأنا ما بين مرض وعلاج وبكاء لا ينقطع، حتى استطعت بعد أكثر من عام أن أتمالك بعض نفسي، وحتى أكرمني الله بأداء العمرة مرتين، مرة لي ومرة لبنتي الحبيبة التي أتمنى أن يعوضها الله في جنته مما حرمت منه في الأرض. وإنني الآن أسترجع ما كان من أمرها معي وأمري معها، وأعجب لنفسي لماذا حرمتها مما رأت فيه السعادة، وهي التي لم تغضبني ذات مرة وكانت دائما نبع للحب والحنان معي. ويشتد علي الأمل حين أتساءل: ترى لو كنت وافقت على هذا العريس أكان يمكن أن تودع الحياة دامعة باكية قانتة كما رأيتها؟ أوليس من المحتمل أن يكون حزنها وانشغال بالها بموقفي منها قد عجل لها بالقضاء فلم تمر السيارة القاتلة وهي تقترب منها؟ أو قد يكون دعائي عليها هو السبب في وفاتها. إنني أرجو النصيحة وكيف أتفائل، والنصيحة لكل أب وأم كيف يتعاملوا مع أبناء. طبعا يا جماعة دي تسمى مأساة، كويس، دي مش قصة، دي مأساة، كويس. أنا عايزة أقف هنا يعني وقفة مهمة جدا جدا لموضوع مهم جدا في حياتنا. الأول نحلل القصة عشان تلاقي نفسك وصلتي للنقطة اللي احنا هنناقشها في علاقة الآباء والأبناء والدين والتضحية وعمري وكرست والديت وخلصت والقصص والوهم والضياع والبعد عن ربنا وعدم فهم الأمانات وتضييع الأبناء والنتيجة اللي بعديها بقى اللي حصلت في الجيل الجديد من كلمة ضحيت عمري عليكم، كويس. احنا هنبتدي وهنحلل. هناخد الأول قصة البنت. القصة النهاردة أو المأساة النهاردة هي فيها شخصيتين: شخصية بنت شابة برة بأمها ومرتبطة بأمها ويتيمة وما عندهاش اخوات صبيان، كويس، ما عندهاش غير الام. واحدة بتيجي تسلم المرتب كامل لام وهي ملهاش اب حيجهزها وحيجوزها. يعني لو كانت واحدة تانية كانت لمت مرتبها وقالت لها يا امي احوشه، لا دي بتاخده تسلمه للام كل يوم، كويس. ولانها فقد الاب، عشان برضه يا جماعة نوسع شوية في لما نيجي نحكم على مواقف الاخرين، مش كل الحياة بشوفها من منظاري انا، لازم احط نفسي في موقع الآخرين. دي أبوها مات بدري، عمر ما كان لها أخ ولد، فدايما فقد الحماية، فعايزة لما تتجوز واحد أكبر منها شوية. عشان كده لما كانوا صديقاتها بيتجوزوا زملاتهم في الجامعة كانت بتقول ده ما ينفعش. ليه؟ لأن دي واحدة بتروح البيت بتلاقي نفسها في البيت هي وأم عجوزة، لا في راجل ولا في حد مسؤول ولا في حد ينفق ولا في قوات صبيان نركن عليهم، هم مقفلين على بعضهم وهي مسؤولة عن أمها. فلما جت نفسها يعني تبحث عن من يشارك الحياة، كان من المهم جدا انه يكون كبير شوية علشان يقدر يشيل مسؤولية الاتنين، كويس. فتعلقت برجل اكبر منها حرمانها من عطف الرجل العائل الكبير في السن، عمر ما كانش عندها حد يحتويها وابوها توفى وهي قبل ما تدخل الجامعة، كويس. حاولت بقى تعمل ايه البنت؟ عشان كل ما انا بحكي لك الحكاية دي اتذكري ابنائك، اتذكري اخواتك، شوفي مستقبلك مع أولادك علشان لا نندم حين لا ينفع الندم، ونكون كمان بنقتل أبنائنا هنتحاسب عليه قبل الدنيا يوم القيامة. كويس. هي عملت إيه البنت؟ البنت راحت قالت له أمها إنها تقنعها بكل الذوق وتلف عليها خلق الله والقرايب، يعني ده دليل إن دي بنت ملاك. دي ما راحتش قالت لها انا معايا ماهيتي وهو ده العريس، عاجبك يا امي عاجبك مش عاجبك انا مش هعمل حاجه غلط ولا هتجوز عرفي، انا هتجوز راجل على سنه الله ورسوله. لا، هي ما عملتش كده خالص. البنت المسكينه ما واجهتش الام خالص. البنت كل اللي عملته انها بتحاول انها تجيب الناس للام توافق، يعني موافقه الام كانت اساسيه جدا عندها. وبعدين لما الام تحجرت كويس، وحنعرف عملت ايه الام، البنت الموقف الوحيد اللي خدته هو الصمت، صمتت وسكتت وما بقتش تفتح بقها. كويس. لما صمتت وسكتت كان ايه نتيجة موقف الام منها بعد التدمير اللي عملته كله؟ انها تدعي على بنتها، تدعي على بنتها، انا عايزاكي تقفي في المنطقة دي كويس وتنقلي معايا من هي اللي بتدعي. اللي بتدعي دي ست ما كانتش بتخلف، ولما بتخلف كانوا العيال بيموتوا، وست عندها أمراض وراثية. أمراض وراثية دي بالقوانين ممنوع تخلفي تاني بعد العيل الأولاني، ممنوع تجيبي للبشرية تاني، عندك أمراض وراثية. ربنا أكرمها وجابت البنت الحيلة الوحيدة. كويس. يعني إذن البنت دي بالنسبة لك راح موهبة من السماء ورزق عمرك ما كنت تتخيليه، والبنت طلعت برة وطلعت طيبة وطلعت حنينة وبتديك المهية وشارية رضاكي. ماذا كان موقف الأم علشان بس يعني نهون شوية في علاقتنا بأبنائنا؟ يا جماعة الأم وقفت بكل شدة، بكل شدة، يعني معلش انا عايزه برضو وانا ماشيه تجيب الشده منين على البنت اللي ما عندهاش غيرها في الدنيا، اللي ربنا كده فتح ابواب السماء وقال لها ظروفك لا تسمح، بس خدي دي تعيش معاكي، اصل جوزك كمان هيتوفى فهتبقي وحيده 100%، فانا بديكي زهره طيبه وحنينه وبره بيكي وهتعيشي من مرتبها. يبقى نجيب القسوه منين في القلوب؟ تقولك وقفت بكل قسوه وبكل شده وبكل عند. ده اللي احنا هنناقشه وهنتعلمه في علاقتنا مع ابنائنا، وكيف اننا نحن اللي بنضيع ابنائنا. كويس. المهم ما علينا، هي وقفت بكل شده وحقد. ليه؟ لان العريس ده انت مش هتتجوزيه. ليه؟ علشان مستواها الاجتماعي. مستواك الاجتماعي منين وانت بتعيشي بمهايه بنتك اللي تقول ما مستواها الاجتماعي لبنتها؟ كويس. تبقى هي عندها ومكفية بنتها وتكفي فرقة جنبها، لكن لما انت بتمدي ايدك وتاخدي منها المهية اول الشهر، يبقى منين ده هيكون اقل من مستواك الاجتماعي؟ ما هو عنده مرتب برضو زي مرتب بنتك واكبر منها ب 12 سنة، يعني مرتبه اكتر بكتير. كويس. مش دي دوافع الرفض، مش دي دوافع رفض العريس. خلينا نكمل عشان نخش في المنطقة. عملت ايه بقى الام؟ استخدمت كل اساليب الشيطان ضد بنتها الوحيدة. كويس. أنا يا جماعة بكبر الكلام ده عشان تعيد حساباتك في مواقفك كلها مع أبنائك. لما الشيطان بيركبنا ونبتدي ننسى من هم الأبناء في حياتنا ونبتدي نعمل منهم أعداء. هي دلوقتي بقت هي وبنتها اتنين أعداء عايشين في البيت، واحدة نفسها تحقق أمل في حياتها والتانية خدت القرار بالكلمتين اللي قالتهم اللي قلتلك خلي بالك. كرست كل حياتها، حياتي لها، كرست حياتها. أنا هرد على كرست حياتها. إيه هي بقى أساليب الشيطان؟ برضو وأنا بحكيلك في أساليب الشيطان عايزاكي برضو تتذكري إذا كان أنتي ولا اللي حواليكي ولا أي حد بيعمل الحركات دي. كويس. إن إحنا نقاطع وما نتكلمش وما تكلمنيش وما عرفكيش وما لكيش بيت تخشيه، وانا مش امك وانا مش ابوكي واحنا ما ربناكيش. كويس. طبعا ده كله بينزل تحت باب المن. كويس. عشان بس لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، ده من واذى. كويس. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، رفضت ان الاهل يتدخلوا تماما، كأن دي قضيتها هي وهي الوحيدة اللي لها الحق انها تحلها. كويس. ونمرة تلاتة بقى، راحت رايحة الشغل بتاعه. طب هو ذنبه ايه؟ طب افرضي ان هو كان ساب بنتك، تدمريه في عمله ليه؟ ما انت لما تروحي بتتكلمي عليه في شغله خلاص انت عملتينه مشكله في شغله سواء ساب بنتك او لا، وبعدين تكذب تكذب كمان. يعني هي مش تروح تقول له مثلا احنا مختلفين والله خليك كده هاته في مكتبك قول له كلمتين طيبين وكده، لا، وتقول وتعترف انها كذبت وكذبت. انا بوريك ليه الشيطان، لانه الدرس هيتحرك على منطقة الشيطان. والبقى يعني نهاية قضية الشيطان في الحياة ان الام تدعي على البنت البرة عشان يفضل ضميرها يأنبها مدى الحياة الى ان تقابل ربنا. ده انتقام ربنا، اللي الناس لما بتسلم نفسها للشيطان بتنسى ان ربنا هينتقم منها. ما رضيتيش تسمعي كلام ربنا وسمعتي كلام الشيطان، طب انا همكر عليكي وهخليكي تعملي في نفسك عامله ما تنيمكيش الى ان تقابليني. ادعي بقى على بنتك، واليوم اللي هتدعي فيه على بنتك العربيه هتاخدها عشان تفضلي مدى الحياه قاعده في منطقه تانيب الضمير. والله اعلم، وقد تكون هي القاتله. الامور دي هيعرفها ربنا. البنت ممكن قفلت الباب وعماله تعيط وعينيها مليانه دموع، نزلت الشارع العربيه خبطتها، تبقى هي اللي قتلها، تبقى هي اللي قتلها ومع سبق الاصرار والترصد. علشان دي بقى محكمه يوم القيامه يا جماعه، دي محكمه يوم القيامه اللي الناس نسيتها تماما. نسيوا اللي بيحاسب على القطمير وبيحاسب على حركة العين، يعلم خائنة الأعين. وإذ ربنا محكمة يوم القيامة الناس شالتها تماما من حياتها. إذن اللي أنا عايزة أقف عليه بقى النهاردة كويس قبل ما هنناقش قضية الأخت يعني ونقول لها تعمل إيه وكذا، في قضية أساسية الحقيقة أنا عايزة أقف عندها النهاردة، وهو سؤال نجاوب عليه ونحط عليه بعض الحقائق. هل تربية الأبناء أمانة ومسؤولية واختيار، أم أن تربية الأبناء تضحية ودين في رقبة الأبناء لابد أن يدفعوه كاملا؟ لازم الإنسان يا جماعة في الحياة، مع طبعا أنا ما كنتش كده زمان، لكن أنا لما عشت مع القرآن والحمد لله يا رب العالمين، يبقي لله القرآن وأهلي والمسلمين كويس، الإنسان بيتعلم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يبتدي الإنسان يتعلم في الحياة قبل ما أشوف أنا بتصرف ليه، أشوف إيه التفكير اللي وصلني لهذا النوع من التصرفات. ليه الناس بتقف في مواقف زي دي كتير؟ هي طبعا الست دي حالة خاصة جدا ان انتهت بوفاة بنتها، انما كثيرا في معرض الحياة ما تكون علاقة الاهالي بالابناء، ضحيت عمري عليكم، ضيعت حياتي شبابي، جوزي ده تحملته وشفت منه المرار بسببكم، هم اطفال عندهم 5 و6 سنين يعملوا ايه؟ ينطلك من البلكونات ولا يقتلوه؟ مش هو انت دلوقتي مضيعة عمرك وشبابك عليه؟ فلازم يرجع الإنسان لما تيجي تتفرجي على اللي بيحصل في الحياة، ده كان جيل الأمهات اللي بتقول ضيعت عمري عليكم. دخلنا بقى حوريكي ليه بقى احنا دخلنا دلوقتي في جيل الأمهات اللي ما بتضيعش أي حاجة على أولادها، هي بتضيعهم لوحدهم، بتسيبهم للزمن يربيهم. ليه وصلنا إلى المنطقة دي؟ حوريكي ليه وصلنا إليها، عشان كل واحدة فينا يا جماعة اللي رايد بيها ربنا خير تلحق تعيد حساباتها مع مواقفها ونيتها في أعمالها في الحياة، لأن ربنا في يوم القيامة هيحاسبنا على نوايانا. فالنهاردة السؤال الأولاني اللي احنا بنسأله، هل تربية الأبناء هي دين في رقبة الأبناء يجب أن يتم دفع هذا الدين من أحلامهم ومستقبلهم، أم أن تربية الأبناء هي أمانة واختيار كويس ثوابه وأجره من اللي قالك خش التجربة دي من ربنا سبحانه وتعالى؟ ليه؟ علشان برضو نبقى واقعيين، ولازم تفكري، لازم الإنسان يستخدم وقت كتير في التفكير عشان ما يظلمش نفسه زي الأم دي وأمهات كتيرة وملايين على الأرض بيظلموا نفسهم بسبب ولادهم، مع انها ضحت العمر كله عشانها من وجهه نظرها مش عارفه ان هي البنت دي اللي هتشدها على نار جهنم كويس. فهنا لما تيجي هتقفي ونقف نقول ما هو وضع الابناء في الحياه؟ هما الابناء دول بنجيبهم منين؟ بنفتح الشنطه ونطلع عيل؟ لازم افهم كده كويس. لا، الابناء دول لازم تعرفي ان دول هبه من الله كويس. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما. إذن الأبناء مش شيء أقدر أنا أجيبه لما أكون عايزاه، ده هبة من الله. مش كمان ده هبة من الله، هو هنا نمرة واحد هبة من الله للآية دي، ده كمان دعاء الأنبياء أقرب الناس وأحب خلق الله إلى الله وهم أنبياء الله.
معظمهم دعوا الله سبحانه وتعالى وسألوه الولد علشان بس ندرك علاقتنا بأبنائنا اللي احنا مش قادرين نفهمها خالص ودايما نشتكي منهم ونقولك دمروا لي حياتي، دخلوا حياتي ضيعوني، هم دخلوا ولا انت اللي بتدخليهم؟ كويس، فأنا عايزاكي دلوقتي هنقرأ آيتين من القرآن الكريم بس كده عشان ايه نصحى شوية مع وضع أبنائنا في حياتنا. وهنبدأ بسورة الفرقان بالآية رقم 74. قبل أي سورة احنا هنقرأ سورة الفل الصفحة دي، بس حديكي من سورة الصفات حديكي آيتين. حديكي الأول من سورة آل عمران الآية 38 كويس، وبعدين من الصفات الآية 100، وحنرجع تاني عشان نبقى عارفين حركة القرآن يعني. فحنبدأ من سورة آل عمران الآية رقم 38. اتفضل صفحة 35 الآية رقم 38. يا ريت نقرا 37 برضو احسن عشان يعني الانسان يعني.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها
زكريا. الآية 37 يا جماعة، الآية 37 صفحة 54 آخر آية في الصفحة.
وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء.
صدق الله
العظيم.
هنا يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا، هو سيدنا زكريا ابتدى يدعي ربنا سبحانه وتعالى ويقول له ربي هب لي كويس من لدنك. ليه بقى من لدنك؟ لأن سيدنا زكريا كانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. خلاص هو كده اشتعل الرأس شيء، فهو كبر قوي قوي وامرأته عاقر، يبقى الولد ما يجيش بقى غير منحة بقى من عند ربنا. أسباب الأرض لا تنفع. ايه اللي حركه يدعي الدعاء ده؟ اللي حركه يدعي الدعاء ده لما لقى مريم عليها السلام كويس قاعدة في المحراب عندها فاكهة الصيف وفاكهة الشتاء. قال لها ايه ده؟ ايه اللي عندك؟ هو كان كفيلها كويس. قالت له ده من عند ربنا. ابتدى بقى ده من عند ربنا، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنا بقى رزق بدون اسباب واضح كويس. فلما قالت له هي هذه المنطقة تولدت تاني في نفس الرغبة في الولد، لأنه أنا ما عنديش أسباب، لكن الذي يرزق بغير حساب قادر أن يهب لي من لدنك. عشان كده قال له إيه؟ من لدنك، من عندك يا رب، أسبابي لا تنفع كويس. إذن هنا دي كانت إيه؟ كانت الرغبة القوية عند سيدنا زكريا أن يكون له ذرية، عشان بس لما نجيب الأطفال كويس أو ربنا يهب لنا الأطفال ويرزقنا بالأطفال تعرفي إن دي هبة من الله، إن ده رزق. الأبناء رزق، عشان كده يقولك الولد بيجي ومعاه رزقه، الطفل بيجي معاه رزقه. ليه؟ لأن اللي خلقه حيرزقه، مش حيسيبهولك تقولي الولد جه وجاب لنا معاه، أو البنت جت وجابت معاها الفقر والغلب وده كله كويس. إذن دي أول واحدة، ده سيدنا زكريا. في سورة الصفات في الآية رقم 100 كويس بيدعي برضو سيدنا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء كويس خليل الله، عشان بس نشوف يعني كويس كان يقدر ربنا برضو يديني ولد، مش لازم يعني برضو زوجته برضو تبقى عاقر. و 449 جزاك الله، زوجته عاقر وترك أهله وترك كل الدنيا، ما بقالوش حد خالص في الدنيا كويس. فابتدى يعمل ايه؟ انسان وحيد يعمل ايه بقى؟ عايز الرفيق، عايز امتداد العمر، عايز حد اشتغل معاه في الحياة. وما لو ما اعمل ايه الصبح؟ لازم الانسان يدرك. صفحة كام لقيتيها ام فراس؟ لا يا رقم 100، صفحة 450
وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام عليم.
حليم
عفوا.
بشرناه بغلام حليم. فإذا هنا برضو ده سيدنا إبراهيم كويس، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ما بقاش عنده حد، كسر الأصنام وهرموه في النار وطلع من النار وابتدى يهاجر لوحده. أعمل إيه في حياتي؟ عايز ولد، عايز حد يؤنسني، عايز امتداد مني، عايز حياة، عايز مشاركة، عايز انتماء، عايز حب، عايز حنان، عايز مستقبل. فلابد إن أنت لما تيجي ربنا يديها يهب لك الأبناء كويس، تعرفي ان دي هبة من الله سبحانه وتعالى كنت تريديها وكنت عايزاها. ولما الناس بتتأخر عنها الخلفة ثلاثة بس، يبتدي يقول لها عملتي تحليل؟ رحتي للدكتور؟ في اي مشكلة؟ بسرعة بسرعة يلا. تقول لهم لا مثلا وكده، وتبتدي بقى مامتها تخاف بقى، وبعدين بعد 3-4 اشهر هي نفسها. اذا نحن نريد الابناء كويس. لازم الإنسان يقف مع نفسه في كل قضية في حياته يقول أنا كنت عايزة ولا أنا كنت مضطرة؟ لا أنا كنت عايزة، ولو ما كانش جالي كنت حجان أوكي، وكان ممكن أطلق، وكان ممكن حاجات كتيرة. يبقى إذن أن يعطيني الله الأبناء هذا عطاء عظيم جدا من الله سبحانه وتعالى. لازم لما بص للطفل كده لما يتولد أفهم دي هدية من ربنا، جبرني بيها، بيحبني، اداني طفل بيحبني ربنا سبحانه وتعالى، منحة من الله ورزق من الله وهبة من الله، احطه في مكانه السليم كويس. جالي الابن ده والحمد لله كويس قوي. بعد ما جالي الابن ابتديت انا اعمل ايه بقى في حياتي كويس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ادي ابني حب وعطف وحنان ورعاية. لماذا؟ ده انا بكلم عن الام، خلي الاب لوحده كويس. لاننا في الاسلام كمسلمين لنا رب سبحانه وتعالى، لنا قرآن بنمشي تبعه، لنا رسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأم راعية في منزل زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال برضو سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم عن الأمانات كويس. أنا كنت قلت آية الأمانات قبل كده كويس، وأرجع أقولها لكم تاني، لأن إحنا نعيش حياة الأمانات التي أصبح البشر يرفضوها، يرفضوا يعني قيام بالدور إن دي أمانة عندي. الطفل ده أمانة عندي، كنت عايزاها وكنت طلباها وكان نفسك فيها، يبقى لازم تديها حقها كويس، عشان بس أبقى أنا فاهمة طبيعة العلاقات بيني وبين من حولي، أبقى عارفة أنا كده بظلم ولا بظلم، عشان ما جيش يوم القيامة أقول ده أنا ضعت دنيا وضعت آخرة لأني ما حاولتش أفهم. لازم أفهم كويس. هنا عندك في سورة النساء الآية اللي قلناها قبل كده وحنقولها تاني بسم الله الرحمن الرحيم، أهي الحمد لله صفحة 87 كويس، الآية رقم 58، الآية 58 من سورة النساء صفحة 87، هم أول الآية أنا حقولها عشان أتحرك معاها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانات إلى أهلها، مين دول أهلها يا ربي؟ أول أهلها زوجك، خلي ده بعدين في القصص اللي جاية، بعدها أبنائك، هما عند أهل لأمانة. إيه هي الأمانة؟ الحب والحنان والرعاية والانتماء والعطف والإنفاق. ده شيء أنت لا تضحي بيه، علشان أبقى فاهمة طبيعة العلاقة بيني وبين أبنائي. أنت لم تضحي لا بحب ولا بحنان ولا بعطف ولا برعاية ولا بوقت ولا بأكل ولا بلبس ولا بشرب ولا بفسح ولا بخروج. ليه؟ لأن ده حقهم. قبل ما تجيبيه كنت تعرفي حقوق. والله على العيل اللي حجيبه ده احنا النهاردة 2 غلابة وعلى قدنا ومش لاقيين ناكل ومش لاقيين نشرب، بنجيب عيال ليه؟ لازم اسأل، بنجيب عيال ليه؟ هم لهم حقوق عندنا ولا لا؟ هو انا ممكن اجيبه والعيل يبقى عايز ياكل او يشرب او كذا على اقل 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 ولبس مقطع وارميه ما ودوش يتعلم في المدرسة، ممكن اعمل كده؟ او العيال كلها تكون بتروح في المدارس وانا وديه اشتغل بياع في محل واكسب من وراء قد كده؟ هل ممكن الاسلام يسمح لي بهذا؟ لا، الاسلام لا يسمح لك بهذا، لان الاسلام قال لك ان الله يأمركم، زي ما امرنا بالصلاة وامرنا بالصيام امرنا ان نؤدي الامانة الى اصحابها اللي هم الاطفال دول. طلبتيه تأدي امانتك ناحيته، انت اللي بتأديه أمانة. مين اللي قالك إنها أمانة؟ ربنا. مين اللي لما بتدي حب وحنان وعطف ورعاية وتضحية وسهر وكذا، مين اللي أنت بتعملي له هذا تبع قانون مين؟ ربنا. مين اللي هيديني الثواب عشان أنا أساسا مسلمة وعارفة أن في جنة ونار؟ يا جماعة ربنا ما بيضيعش الثواب. ربنا قال في القرآن يعني ثلاث كلمات شريت كل واحد دايما يفتكرهم الحقيقة، يعني من كل كلام القرآن: أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه. الناس تنسى، تنسى أني بظلم العيل ده، وتنسى أن أنا ببهدل في البنت دي، وتنسى أني باكل في حق العيلة دي، وأحصاه الله وكتبه في الكتب وحيجيبه لنا. ليه؟ لأني ما أدركتش من الأول حقوقهم عليا، أعرف حقوقهم عليا. جبت واحدة ولقيت نفسي بصراحة يعني بتاخد مني مجهود كبير قوي عشان أدي الأمانة اللي ربنا أمرني بها، أصلنا مؤمنة ومسلمة. ودي احنا بيرجعنا للقضية الأساسية، قضية علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. لقيت نفسي تعبانة مع الأولانية، وجم بقى لقيت بقى معلش الجيران وجيران الجيران عمالين يخلفوا بقى ويجيبوا صبيان بقى، وأنا بقى ما بخلفش وقاعدة قلبي حيموت ويتحرق، ما أنا أجيب لي كمان توأمين ثلاثة. تجيبي فين وتجيبي مين؟ هم عيال وخلاص، هم عشان اغيظ اللي حواليا دي بقت ثلاثة، وسلفتي بقى معاها ثلاث صبيان وبنت، ومش عارفه الثانيه غير سلفتها يبقى اسمها ايه بقى، اللي هي واحده اخت جوزها وواحده مرات اخوها، اللي هما الاثنين بنت حماها، بنت حماها جابت لها ولدين ورا بعض توام. يا خبابي مش قادره انام، مش قادره انام، لازم احمل. طب واللي هجيبيهم في الحياه دول ايه؟ دول احكي، مش مهم، المهم بنت حماية افرسها. ده انا ببقى قاعده نص هدومي وانا جنبي بنتي يا حبيبتي، نص هدومي، نص هدومي، عندي هدوم افرسها. القليات دي الناس تحمل وتولد عشان الجيران والحبايب قرايب وبنت حماية وبنت اخويا وبنت قرف. فين ربنا يا جماعه؟ فين ربنا؟ فين لما تلاقي نفسك كده بطنك كبرت تقولي امانه؟ امانه هعمل فيها ايه؟ هأكل وشرب وراعي وأقعد من شغلي وجودي يشتغل شغلتين، أعمل إيه في الأمانة؟ الأمانة هتجنني، ومستقبل وفي أمريكا والشذوذ والضياع، نروح فين بالأمانات يا رب؟ نروح فين؟ هو ده الإسلام، هو ده الإيمان، هو ده العالم اللي بتركز في حياتها. دي الناس اللي بتروح الجنة يا جماعة، دي أهل الجنة. أماناتي، مسؤولياتي، معلش في الآخر كويس. فاذا انا عايزه بقى دلوقتي عرفت ان الابناء دول امانه ومسؤوليه ولهم عندي حقوق كويس. الابناء يا جماعه معلش، لاني انا كبرت بنفس طريقه التفكير الخاطئه اللي احنا بنكبر بيها. يا جماعه اهم حاجه عشان تنجحي في الحياه كانسانه، اولا كانسانه، ثانيا كتؤدي امانه، ما تحطيش الكاميرا على وشك، ما تحطيش كل التركيز على نفسك. انا اديت، انا ضحيت، انا حطي التركيز على حتة اللحمة الحمراء المسكينة اللي بتكبر بينك وبين راجل بتتخانقي معاه ليل ونهار وهم ما لهمش ذنب. لازم يا جماعة، هي دي الانسانية، الانسانية ان اشعر بمن حولي، مش على طول الفوكس على نفسي. انا ضحيت بشغلي، انا ضحيت بالدكتوراه، انا ضحيت بتعليمي، انا بسكت على مين؟ قالك مين طلب منك؟ انت اللي طلبتي وجبتي العيال، شيلي بقى الكاميرا، جبتي طفل انقلي بقى الفوكس من على وشك او الكاميرا من تركيزك وانقليها بقى على الذي لا حول له ولا قوة. الطفل لا حول له ولا قوة يعمل ايه؟ انت زعلانة من ابوك، انت زعلانة انك قعدتي في الشغل، انت زعلانة انك كرستي عمرك، انت زعلانة لانك لا تعرفي حقيقة الحياة الدنيا، انت ام جهلة. هو ذنبه ايه الطفل؟ ذنبه ايه تدفعيه وهو لسه ما عندوش عقل؟ الطفل مشاعر، نفضل نكسر في مشاعر الاطفال من سن 3 5 7، نعيط قدامهم ونزعل قدامهم ونتخانق قدامهم ونخوفهم وندمرهم، وبعدين نرجع بعد كده اقول لك اصل انا كسرت عمري وشبابي عليهم. ده انت دشدشتيهم، والكلام ده اقوله لنفسي واقوله لاختي واقوله لاخواتي حبايبي عشان نفوق ونصحى، والا عمرنا ما احنا وصلنا لايه النهارده. انا همشي معاك الطريق ده من 38 سنه او من 30 سنه او من 20 سنه لما كانت لسه الام عايشه دور انا بضحي عشان خاطر ولادي. طلعوا الابناء ايه؟ طلعوا الابناء ايه؟ فاضل فيهم حاجه واحد، بيشوفوا كل المعاناه اللي في اي بيت كويس، بس فيهم حته حلوه قوي لسه موجوده، ان ماما وبابا بيدونا الحب والحنان عشان بيحبونا. في حب، الحب الوحيد اللي النفس البشرية تتمسك بيه وتبقى عايزة ترده بكل اخلاص وبكل قوة، هو الحب الذي بدون مقابل. لما تيجي تحبيني ما تحبنيش عشان هتاخدي تليفوني او هتاخدي نظارتي، مش عايزة حبك، مش عايزاه. دي النفس البشرية ربنا خلقها كده، عايزاك تحبيني عشان عايزة تعطفي عليا وعايزة تقعدي جنبي وعايزة تديني حب وحنان. انت بتحبيني عشاني، لما تحبيني عشاني اجي انا بعد 10 دقايق اشيل المسجد كله واديهولي. انت كنت استمعانة في نظارة، لا ده انا هديك الدنيا كلها. هتقولي لي اطلعي اسرقي حسرة. لو 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 ضبطتيني في الحب والحنان والعفو بدون مقابل لحظة اعطاء الحب. الاطفال لما بيبقوا كبرانين بيبقوا كبرانين على ايه؟ ماما وبابا بيحبونا لنا، بيعطفوا علينا لنا. ماما بتجيب لي الفستان وما بتجيبوش لنفسها لانها بتحبني، انا غاليه قوي عند ماما، انا بحب ماما بشكل ما حدش في الدنيا دي ممكن يعمل لي زي ماما. هو ده الحب، وهي دي الرابطه اللي تربط اي قلبين ببعض بدون مقابل. وبعدين هو انت بتحبي بدون مقابل؟ الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله هي الجنه. ده انت واخده كارت بالجنه، يبقى ما بتديش حاجه، انت كسبانه على طول. الام التي تعيش حياه تربيه الابناء امانه، وبرده طبعا هنبقى نروح للزوج وكذا، هي الكسبانه. انت من قايمه من النوم الصبح فاتحه طريق على الجنه الحمد لله. وبتعملي ايه؟ بتنمي مشاعر الحب والحنان في نفسك. يا جماعه فقد الشيء لا يعطيه. جربي لما تقعدي اسبوع او اسبوعين ما تكلميش واحده تقولها بحبك قوي او انت غاليه عندي قوي، او تتعاطفي مع اولادك هتحجري زي الزمن اللي احنا فيه ده. لما بقت القلوب حجاره محدش بيعطف على حد، مفيش حبنيه، مفيش حب، مفيش عطاء، مفيش اني انا اجري على ام في راسه وهي داخله حبيبتي يا روحي يا والله بحب والله من قلبي. بحرك الحب، بحرك العطف اللي بيموت مع الوقت. مش عايزين ندي الشيء اللي ما تستخدميهوش يموت، ده طبيعه ربنا مع النفس البشريه. فاحنا لما اجي انا ادي العيال حب دول بينموا فيا الحب وبينموا فيا الحنان وبينموا فيا العطاء، وكل ده قاعد رب السماوات والارض احصاه عمال يحط لي كويس. وبعدين حاجة برضو لازم تعرفيها، لان انا بحب اخش شوية في الامور النفسية، لما بتدي حب وتكوني انسانة طيبة معنوياتك بترتفع، تتبسطي قوي، تقولي انا قمت النهاردة كنت تعبانة الصبح بس العيال كان نفسهم في فطار حلو، والله وقفت وانا مكسرة، حطيت ورتبت ووضبت ولقيت العيال عمالين يضحكوا ومبسوطين، يا ده انا اتبسطت بشكل ان عملت كده. كنت هبقى ام انانية قوي لو كنت قلت لهم كل واحد يقوم يفطر، يلا ومفطره الشباب عليكم. هنا وحنتحرك بقى للمنطقة بقى المهمة قوي. ايه هي المنطقة؟ المنطقة هي ان الام طول ما هي بتربي، عندنا اتنين امهات، واحدة طول ما هي بتربي بتقولك انا بأدي امانتي واجري وثوابي على الله، وابنائي دول الحمد لله يطلعوا ينفعوا نفسهم ان شاء الله. دوري بعد ما يوصلوا الى سن معين هو دور الصديقة، دور الموجهة فقط. ليه؟ لأن دي حياتهم، ولأن ربتهم صح، ولأنهم هيتحاسبوا بقى على الجزء الثاني من حياتهم. فأنا دلوقتي يتراجع دوري ولازم أديهم، والحياة تعليم، والحياة يعني ما لا يقتلني يقويني. ما حدش بيبقى قوي من غير ما يخش تجارب، والحمد لله يخش التجارب وأنا لسه عايشة أنا وأبوهم، أدينا برضو في الجنب وبنهم وبنساعد وبنظبط. ده بقى دور الأم اللي عايشة الدور أمانة. إنما للأسف الشديد 99% من الأمهات وخصوصا العرب أو المسلمين عامة كويس، كبر بقى الولد وكبرت البنت كويس، ونقول مثلا نبتدي مثلا بالولد وخلص الجامعة بس، هنا بقى حبيبي نطلع لك الفاتورة، تعال لي بقى أنا هنا عندي حقين عندك، حق اختيار الزوجة، ونمرة اتنين ماهيتك تفضل شوية معانا بقى. انت اول ما هتتخرج هتتجوز على طول؟ هي هتاخدك بيضة مقشرة؟ لا ده احنا غالينا على المية سنين وايام البيضة، عايزين نطلع البيضة كده ونقشرها ونقعدها جنبينا شوية، ناخد بقى حق مدينا حقي. بصي حقي الدين التضحية، انت كده ضيعتي ثواب، مش عايزة ثوابك في الدنيا، خدي ثوابك من ولادك في الدنيا، مالكيش حاجة عند ربنا في الآخرة بقى، ويا ريت ولادك هيدوكي. ليه بقى؟ عشان برضه افهمكم يا جماعة حتة الإشكال النفسي اللي بقى يجي بين الأهالي والأبناء. انا لما كبرت بناتي، الام الاولانيه يعني الست اللي كبرت امانه، لما الاولاد كبروا وابتدى الولد يقول لها يا ماما انا خلصت مثلا كليه الهندسه او كليه الطب وانا هروح بقى اتجوز زميلتي وهروح اعيش في بلد ثانيه يا ماما يا حبيبتي كويس. فماما قالت له البنت كويسه وكذا وسالنا يلا يا حبيبي على بركه الله. ماما هنا بعتت رساله ايه للولد؟ ان كل التربيه اللي انا ربيتها لك يا حبيبي ما كانتش دين في رقبتك، ما كنتش بربيك عشان استلم منك. فالولد تاكد ان ماما كانت بتحبني وعملت كل امانتها ليا علشان حبها ليا، لم يكن في داخلها اي نوع من المخططات في اخر الزمان. فيظل هذا الولد بر جدا بامه، يسافر ويروح بلد تانية هو مش متنبه غير ان ده الخط الطبيعي للحياه. خلصنا الدور وابتدي انا بقى اتحرك. جت ماما عيت، جت ماما تعبت، جت ماما احتاجت تيجي ترمي تحت رجليها. ليه؟ لان منطقه الحب الاساسيه عنده سليمه. ماما حبتني وادتني طول عمرها وسحبت، بس دلوقتي اللي ادت طول عمرها عمرها ما منت وعمرها ما قالت وعمرها ما عملته دين وعمرها ما عايرت وعمرها ما نكدت، ما كانتش بتربيني عشان تاخد الفاتورة مني في آخر الزمان. أنا بحبها دي قلبي وحبيبتي وترمي وأبيع هدومي عليها. دي الأم اللي ربت الأمانة، ده جزاء ربنا في الدنيا وفي الآخرة عشان نتعامل مع الله. مش هو قالك إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وأجرك وثوابك عندي؟ ما هي الأمانة دي عند ربنا. الأم التانية بقى اللي بقى قالت له تعالى يا بيضة مقشرة وتعالى يا كذا، هي هنا خبطت في أهم منطقة حب كانت موجودة لها عنده. يبقى أنت كنت بتربيني علشان تستلمي مني المرتب أول ما خلص وعشان تتحكمي فيا وكل اللي أنت ما قدرتيش. وطبعا دي بتبقى أكتر الحقيقة عند الأب، أنا ما قدرتش أطلع دكتور أنت تطلع دكتور، أنا ما قدرتش أجيب مثلا فيلا أنت أجيب الفيلا، أنا ما قدرتش كذا. تحقيق الأماني في الأبناء يقولك الله، يعني إذا أنت كنت بقى لا بتحبوني ولا بتعطفوا عليا ولا حاجة، دي فواتير اتقدمت 10 سنين وأنا هردها بأغلى من كده. أنا هدفع مستقبلي تمن لطفولة كان مفروض انك تربيها. اما لما كنتش هتربيني كنت جبتيني ليه تقومي بدورك وتطلق وتطلبي امامه مستقبلي وتطلبي قدامه سعادتي؟ ولو ما عملتش كده بقى انا جاحد. مش هي دي اللي احنا عايشين فيه كلنا مع بعضينا؟ لو بنتي ما اتجوزتش الراجل اولا ابن اختي ولا ابن خالتي ولا ابن بتاعه، اولا بصراحه جواز القرايب ده بقى مصيبه ومأساة وكل وفي الاسلام والرسول صلى الله عليه وسلم قال نبتعد عن جواز القرايب عشان ما نقولش بس قصه العلم والامريكان ما بيتجوزوش قرايبهم وامريكان ماليش دعوه بالامريكان، ده الرسول صلى الله عليه وسلم، لان الامراض الوراثيه بتشد في العائلات. مش كل واحده تقول لك ابن اختي وابن خالتي وابن عمتي وبعدين لازم يتجوزها ليه؟ مش عايزها، هو مش عايزها، حقه حياته. هو انت عشان خلفتيه وكبرتيه لانك كنت عايزاه وكنت محتاجة طفل وكان بيربطك بجودك، ولما كنتش جبتي اطفال كنت هتطلقي وكان هجيب واحدة تانية تخلف، وده هو العذر الاساسي للرجل ان يتزوج اكتر من زوجة لما تكون الزوجة غير قادرة على الانجاب. سترك ربنا وداكي عشان تستري وتقعدي مع جوزك ويبقى فرحان بيكي ويصرف عليكي وعلى ولادك. خدتي ده كله وعملتيه تضحية وعلقتيه رقبة أو علقتيه يعني عقد ودين في رقبة العيال نشدهم منها في مستقبلهم. كل ما يجي واحد يتحرك أو يسافر أو يتجوز نقول له لأ تعالى هنا، ماما فين نصيبها منك يا حبيبي؟ أنا سمعت الكلمة دي من أم، ماما فين نصيبها؟ نصيبها في إيه يا ماما؟ عارفة بتكون النتيجة إيه بقى؟ هو ده بقى سبب الجحود. لأ عايزة فلوس هديك فلوس، إذا كنت أنت ربيتيني بفاتورة رجع لك الفاتورة، إنما مستقبلي لا. تبتدي بقى المنطقة الغلط في نفس الابن تطلع للأهل، يبتدي الجحود بقى الحقيقي بقى، وطول الوقت يقول للناس بيعايروني إنهم ربوني، عايزين يتحكموا فيا، عايزين يمتلكوني ويحرموني من السعادة، وبتبقى هي دي الحقيقة. فيا جماعة لازم نقف هنا مع بعضينا، كل واحدة تقف مع نفسها وتقول لنفسها أول حاجة أنا ما بضحيش. بلاش ليه بقى أنا مركزة على نغمة أنا ما بضحيش؟ لأن يا جماعة الإنسان اللي يعيش ضحية لازم ينتظر العوض، ما يقدرش خارج عن إرادتي. زي ما أقول لك يا جماعة أنا باجي هنا الدرس بسوق من آخر مثلا يعني من الميديكال سنتر بسوق لي ساعة إلا ربع سيئة ورجلية بتوجعني بكده، يا تيجوا على الميعاد يا إما أنا بقى مش هقدر على كده. الله، طب هم مش عايزين يجوا أساس؟ براحتك، أنت حرة. ليه بتتكلمي بالطريقة دي؟ لأني ضحية، لأني مضحية. إحساسك بأنك مضحية بيتطلب أن تأخذي أجر التضحية. ما خدتش أجر التضحية أعمل إيه؟ أدمر، أدمر في اللي قدامي. هي دي النفس البشرية، لازم تفهمي النفس البشرية عشان تعرفي ليه الأهالي بيخشوا في إشكالات مع أبنائهم، مع أن تقولك الولد كان كويس جدا وكان بيحب أم وأبوه، إيه اتخانقوا وتشكلوا وساب لهم البيت، الولد طلع وحش قوي، نسي تضحية ماما. والله العظيم هو اللي طلع وحش قوي، نسي تضحية ماما، ولا ماما اللي اعتبرت الأمانة دين وطلبته انه يوفي؟ ما كانش، كان مين هياكله ويشربه لو ما كنتيش انت اكلتي وشربتي وسهرتي وغيرتي وكبرتي؟ كان مين كنت جبتي ليه؟ لازم يا جماعه نقف مع بعضينا كده، لان ده هيحل مشاكل كبيره. لما تغيري بقى النظاره وتشيلي نظاره التضحيه اللي انت حطاها على عينيكي وتحطي بدلها نظاره ان الابناء دول هبه ونعمه وعطاء من الله سبحانه وتعالى، وبعدين الجنه ده ابني ده هو اللي هيدخلني الجنه، لو ما كنتش خلفت ما كنتش هروح الجنة. اللي ما بيخلفوش ما عندهمش أبناء يودوهم الجنة، فربنا اداني ابني عشان يوديني الجنة، يبقى كفاية كده، مش عايزة منه أكتر من كده، عايزة يكون سعيد. يا جماعة منطقة التحكم والتملك بتخلي الواحد ما يشوفش سعادة أبنائه. الست بتاعت القصة دي عملت إيه؟ عشان بس نبقى فاهمين أنا ليه واقفة بقوة في المنطقة دي، لأن دي قضية كبيرة حوريكي تبعتها وصلتنا لإيه، تبعت التضحية والدين اللي في رقبة العيال. الست دي عملت إيه لما البنت ابتدت تقول لها أنا عايزة أتجوز واحد أكبر مني كويس وأنا متمسكة بيه؟ الست ابتدت تعمل إيه؟ الست ابتدت تلعب دور الضحية. لا انا عايزه ثمن التضحيه. قالت لها لا انا مش هتنازل عنه. قالت لها يبقى ادمر لك الجوازه. وفي اثناء تدمير الجوازه دمرت بنتها، دعت على بنتها، ماتت بنتها. عملت ايه الام دي؟ ما هو جزاءها عند الله سبحانه وتعالى؟ اين اداء الامانه اللي هي ادتها؟ لازم الانسان يقف كده مع نفسه يا جماعه، ولازم تيجي عند المنطقه دي وتعرفي حاجه واحده كويس، ابنائك منحة من الله، أبنائك عطاء ورزق. يا مناس نفسها في أبناء وما عندهاش أبناء كويس، يبقى يوم ما اجي أبص لابني ما بصش لنفسي، لأنك انت يوم ما تروحي من المدرسة وتجيب الولد وتغديه وتحطيه وتقعديه كويس، وبعدين تقعدي تذكري له وتروحي بقى جايبة الكاميرا بقى وحطها على وشك، يا عيني علي وعلى غلبي، قاعده جنبه اكبر واذاكر واتحرم من الخروج ومن الفسح ومن التلفزيون ومن السعاده، يا عيني عليا. انا الحمد لله عمري كده عطاء على طول. يا حلاوه حلاوه حلاوه، شغاله بتندب. وبعدين تعالي شوفي صحباتي بقى اللي بيشتغلوا ورموا ولادهم وتوضبوا وتشيكوا وجابوا وحطوا، ده انا خيبتي خيبه كبيره قوي. انا هفضل قاعده عاده الغلب دي؟ هل دي تعرف ان دي امانه؟ معلش يا جماعه، هل دي لغه ام تعرف اولا ان الابناء امانه؟ هل دي لغه ام تعرف ان الابناء بعد منهم امانه مسؤوليه؟ هل دي ام تعرف ان في يوم قيامه؟ يوم القيامه هتاخدي على قد ما اديتي، طوحتي ولادك وروحتي اشتغلتي ولم تؤدي الامانه لك حساب. بس بقى نقطه تانية معلش، يعني من العمر اللي فوق كتافي، ما تضيعي العيال، ما يقعد لك في مليون شكل، مش لازم يطلع العيال وحشين، لا لا لا، يرد عليك الزمن باشكال تبقي مش عارفه انا في اللي انا فيه ده جاي لي منين. جاي لك لانك لم تؤدي الامانه اللي انت ماموره بيها. هو امرك قال لك ادي الامان، هتجيب عيال ادي لهم امان، مش عايز ادي الامانه ما تجيبش عيال، لا انا هجيب عيال عشان افرس بنت حمايه وبنت كذا وجيراني، بس انا بقى ما عنديش وقت للعيال دي، انا عايزه نفسي شويه. حلو قوي، نفدت والعيال كبرت، يا حلاوه. انفدي على الارض بس ما تنفديش من قوانين السماء، لازم تدفعي الثمن، لان كان لهم حق عندك وانت ما اديتيش الحق، كلتش عليهم الحق، لا خدوا حب ولا حنان ولا عطف ولا لقمه سخنه الظهر، ولا ام تحنن وتعطف ولا ام تشطف ولا ام تتكلم. مين يتكلم مع العيال في امريكا لما الامهات تبقى كل واحده قاعده مركزه على نفسها وعلى انانيتها؟ العيال الطفل اللي بيرجع في أمريكا محتاج خصوصا في أمريكا وبقى في الزمن كله في الزمن اللي احنا عايشين فيه محتاج أم، محتاج حب، محتاج عطف وحنان. أنا لغاية دلوقتي بناتي الكبار حضني يا ماما، قال لها لسه أحضن؟ حرام تعبت بالأحضان، أحضنني أنتوا، يقولوا لا أحضنك أنت يا ماما مسؤوليتك، طول ما أنت عايشة مسؤوليتك يا ماما. الحضن والحب والحنان والسؤال والاهتمام والمشاركة. ركزي بنتي لما تيجي تكلمني مي وتكلمني عن ابنها، ركزي يا ماما، اقفلي الويب سايت، اقفلي الدرس اللي بتكتبيه، أنا أهم، أنا أهم يا ماما، أنا مسؤوليتك قدام ربنا. أقول لها دي عمل خالص لوجه الله يا مي، تقولي لا 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 أبدا أنا أهم طبعا، وهي أهم. هو ربنا مش قال لي الأمانات هي الويب سايت أمانة؟ لا، الويب سايت ده رحمة من ربنا، اداني وقت أعمل حاجة بعد ما خلص أماناتي. أماناتي محتاجالي ألغي كل حاجة وأدي أماناتي، مش عشان أنا بحب أماناتي، عشان أنا بطيع ربنا، عشان أنا بخاف من ربنا، عشان لو ما أديش أماناتي هيضربني فيما وراء أماناتي، هيضيعني ربنا، مش هيضيعني ظلما، ده عدل الله. الناس تقولك ليه ده، أنا عدل ربنا، ده عدل ربنا، انتوا بتعتبروه ظلم براحتكم، لان الميزان كله غلط، لان الميزان بتاعنا زي صورة ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون حقي واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون حق اي حد تاني في الدنيا، حقي والطوفان. ادى بقى ايه قضية ان إيه الام النهاردة بسم الله الرحمن الرحيم تقولك انا ضحيت وضحيت، ادى الى ان الجيل اللي بيطلع من التضحية بيقولك انا مش، العيال ما بيضحوش، ما هي ماما بقى زعلت وبكت وعيطت وقالتلك محدش ضحى ومحدش وقف جنبي، فالبنت اللي مامتها قالت لها كده مش المسكينة اللي توفت، بنات بقى الزمن الجميل اللي احنا فيه قرروا ايه، قررنا مش هيضحوا نهائي. يعني ايه مش هتضحي؟ يعني يا حبيبتي انت عندك 27 سنه اتجوزي، لا لازم اخد بي اتش دي. طب ليه يا حبيبتي بي اتش دي؟ والله مزاجي انا مش محتاجه اتجوز دلوقتي، هتجوز لما الاقي الشخص اللي يقدرني. ممتازه، بس يا بنتي انا ممكن اموت وانا نفسي انك تتجوزي وتتستري، مش مشكلتك، ما طلبتش منك حاجه، انا مش عايزه اتجوز دلوقتي. بتيجي بقى البنات تتاخر في الجواز، تاخير الجواز ده خطر جدا يا جماعه عشان الانجاب، لان سن الانجاب المظبوط بتاع البنت من اول ما بتجي لها البيريد لغايه 35 سنه، ده احسن وقت ممكن تنجب فيه اطفال ان شاء الله يكونوا سلام وصالحين. لا احنا قررنا بقى ننقل الجواز الى فوق ال 30، اخد دكتوراه ليه تنفعني؟ فدي ما حبيتش اتجوز خالص، مش عايز اتجوز، امي كانت بتعايرني طول النهار تقولي ضحيت عليكي ضحيت عليكي، كرهتني في الجواز، مش هتجوز. كويس، تاخد بقى هي البي اتش دي، تبحث عن الوضع اللي عندها امان، تيجي تقولي للبنت حبيبتي اتجوزي امان، تقولك الجواز امان؟ لا لا لا، الكلام ده كان زمان، الامان شهادتي وشغلي ووضعي وكياني. حلو قوي، عقبال ما يلزقوها عشان تتجوز كويس، تتلزق بقى بكل الطرق عشان خلاص يعني تلحق تخطف لها عيل من الزمن، اول ما تتجوز تروح رافعة لجوزها رايت مرتبي اكتر من مرتبك، احنا زي بعض بالضبط، وقد اكون انا اقوى منك في البيت، تقبلني على كده تقبلني، ما تقبلنيش وضعي الاجتماعي ووضعي في شغلي ووضعي في مرتبي لا يحتمل الا كده، عايز تتكل على الله الباب مفتوح. 60 ولا تايه زعلانة، تلاقي واحدة متجوزة متأخر وكذا واتطلقت، حبيبتي ده علينا يا حبيبتي، حقك عليا يا عيني، الزمن جه عليكي، تقولي الزمن جه عليا، لا ده انا اللي كنت، ده انا اللي طلبت طلاق، تقولي انت اللي طلبتي الطلاق، حتى ما جبتلكيش عيل كده اجيبه اعمل بيه ايه، احطه في رقبتي زي ما كنت في رقبة امي، لا 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 لا، السكة دي خلاص مش عايزين، انا عايشة محترمة وعندي صديقاتي وعندي بيتي وعندي عربيتي وعندي مهيتي وعندي صحتي وعايشة في منتهى الجمال، خلصت. دي جزء بقى موجود في الحياة، ويعني لما بالانجليزي يقولك يعني very satisfied، سعيدة جدا ما عندهاش اي حاجة، ولما بتزنق بتجيب عيل تربيه، يعني زي الاخت ليلى عيل على سبيل المثال، ده بقى الترند الجديد، تخش في 38-39 تروح الملجأ تجيب طفل، يقول لا يا ماما بس هي كانت عايزه ماما، خلص خلص ماما، مش هي دي الحياه، خلصنا على كده بقى. ادي واحد. النوع الثاني بقى اللي تتجوز وتجيب اطفال، تيجي تقول لها بقى جبتي اطفال يلا سيبي بقى الشغل الطويل اللي من 5 ل 8 بالليل ده ولا من 8 ل 5 ده، واقعدي بقى ده انت حتى كبرتي، عقبال ما جبتي العيال الحقي فيهم 3 4 سنين كده، مستحيل. شغلي اولا، دادا هجيبها $1000 في الشهر تقعد تربي احسن تربيه. طب والحب والحنان والارتباط والانتماء والمشاعر يعرفك ان انت امه ولا ده مش هضيعي، مش هضيع نفسي ابدا. هو لما هيكبر هيفتكر اللي انا عملته له نفس المنطقه. هو انت كنت بتربي عشان هو يفتكر، ولا انت بتربي عشان احنا بنربي اجيال؟ امال ايه اللي ضيع الاجيال النهارده؟ اجيال ضائعه تماما، واللي عايزه تخدع نفسها وتقول لك العيال حلوين وكويسين. الجيل بقى اللي هو يعني بيبتدي من سن 20 سنه بقى لتحت، يعني اللي اتولد يمكن قبل 20 سنه يمكن في بعض امل، انما 20 سنه في امريكا في السعوديه في مصر في اي مكان الا من رحم ربك. هل الاهالي عارفين ايه اللي مستنيهم فيما بعد من ابنائهم؟ محدش يعرف. ليه؟ لان محدش عايز يأدي الامانه. ليه؟ لاني بضحي. ليه؟ لاني حطيت كل اللي عندي عليهم وطلعوا وحشين وطلعوا مش كويسين. فالقصه اللي انا بقولها هنا يا جماعه، وهذا هو درس اليوم، اطلعي من منطقه التضحيه. انت لا تضحي، انت ما بتقومش حتى بامانتك. الام اللي عايزه تبقى ام وبتعرف ربنا وبتعرف انها ممكن تموت في اي دقيقه، والموت حوالينا، وللاسف ربنا عمال يخلينا نشوف الموت كل يوم في التلفزيونات وفي كل مكان، وخلاص ناس بقى عادي عادي كله بيموت عادي، ما فيش مشكله حتى ده ما بنتاثرش بيه. اللي عارفه انها هتموت وهتقابل وجه رب كريم يمكن يكون النهارده بالليل، هقابله ازاي وانا اهم امانه؟ اللي ما بتراعيش ولادها عمرها ما هتراعي جوزها. حطي الاثنين مع بعض في نفس الطبق، لانه ده مبدا نفسي والطوفان مريحه ضميرها، هي عاملة اللي تقدر عليه وهم أحرار في نفسهم. هل إحنا كده نبقى مسلمين؟ هل إحنا كده نبقى مؤمنين؟ هل إحنا كده نبقى لما ربنا يجيبني في يوم القيامة ويقول لي ضيعت بناتك، فبناتك ضيعوا أولادهم، فأولادهم ضيعوا أحفادهم، فاللي جنبك ضيعت، فالأمة ضاعت، عليك جزء من الذنوب بتاعتك تضيع الأمة؟ أقول له لا يا رب، ده أنا كنت بصوم الستة البيض وبروح العمرة وبصوم العشرة من ذي الحجة، صح، وبصلي التراويح في المسجد، ازاي يا رب؟ لا لا لا، كنت بروح بدي دروس كمان، ده انا كويسه قوي يا رب. لا 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 لا، في الاسلام اولويات، بعد الفرائض الامانات، وتضييع الامانه مش بضيع نفسي بس، ده انا بضيع ابناء وابنائي يضيعوا. انا النهارده لما ما ربيش بنتي واعمل معاها شغل التضحيه وتعمله هي على العيلين اللي قاعدين في سان فرانسيسكو، هيطلعوا ايه العيلين اللي في سان فرانسيسكو؟ ومن بعدهم ومن بعدهم ومن بعدهم، مين اللي ضيع المسلمين؟ نفسي يعني ربنا يمد في الواحد العمر بعد 20 سنة ونشوف أبناء المسلمين في أمريكا ونتفرج ونقول يا ترى مين كان السبب. الأولاد الوحشين ليه؟ أنا يا جماعة شد قوي في الموضوع ده، لأني أنا شخصيا الحقيقة يعني الاعتراف بالحق فضيلة، دخلت في منطقة أن العيال اللي بيتربوا في أمريكا دول عيال وحشين قوي، قاسيين القلوب، ما عندهمش معرفة بالجميل، ما بيرعوش الأهالي، ما بيحاولوش يضحوا. لا، بعد ما حضرت الدرس ده بتاعت الأم اللي قتلت بنتها عرفت لا، إحنا اللي فينا العيب مش أطفال أمريكا. لا 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 لا، إحنا لما بنيجي أمريكا بيقل عندنا الرغبة في العطاء، خلاص عايزة أخرج وعايزة أسوق وعايزة أروح وعايزة أعمل شوبينج، عايزة أقابل صحباتي، وقتي مليان، جدولي زحمة، هم هيقعدولي على طول، ده العيال متعبة قوي، روح أقعد بتاع أفتر سكول بروجرام لستة بالليل. طب يروح ليه؟ ده هو طالع من ستة لستة، ليه يروح بعد الساعة ستة؟ يخش بقى على أوضة النوم يتخمد، وتقومي تجريه الصبح تلبسيه دمه وانت بتلطشي فيه كويس وتحدفيه، يلا غور عرفتني، وانتي حياتي شوفيه عشان يقرفك. ليه بقى حجم العطاء عمال يقل في نفوس الامهات مش الابناء؟ انا بقيت الوم نفسي. انا الدرس ده بحضره بقالي حوالي 4 ايام وبسجل ده على الانترنت. موقفي مع بنتي اللي عندها 20 سنة يسر اللي كلكم عارفينها اتغير تماما بعد ما حضرت الدرس ده من 3 ايام. كنت ما اكلمها مثلا في الجامعه الساعه 6، يلا يا يسر يلا يسر عشان اجي اغطيك، لا يا ماما، يعني ايه لا كده بالظبط؟ انا مش هقدر ان استنى ربع ساعه بعد كده، الدنيا هتظلم وانا مش هتوقف في الضلمه، وانا يا يسر وهقول لبابا وتلاقيني اتحولت الشيطان. ايه ده؟ ليه كده؟ ليه ما تديها ربع ساعه؟ حصل ايه؟ انت غلبانه ومسكينه مرميه في الجامعه محجبه ما بتسوقش، ليه حتى كاميرا على نفسك يا منى. لما تاني يوم قالت يا ماما ممكن ربع ساعه، قلت لها نص. قالت لي طب هقول لك بقى بصراحه يا ماما انا هروح، والله العظيم ويشهد الله على كده. قلت لها بجد يا حبيبتي؟ قالت لي يا ماما انا كنت هذاكر في المكتبه، عشان انت ساعات بتبقي عصبيه قوي والعصبيه بتزيد عندك يا ماما، وبتحاسبي على كل حاجه، وكل ما اقول لك حاجه تقولي اصلك عامله زي العيال بتوع امريكا، العيال الوحشين الجحيدين بتوع امريكا. بص يا ماما انا عايزه اروح، والله ده اللي حصل لي في الثلاث ايام اللي فات. البنت تيجي يا عيني تبقى عامله زي الطير، تقعد جنبي كده، والنبي يا ماما خليكي طيبه وما تقوليش ان انا هطلع جحده ولا حاجه، ده انا بحبك يا حبيبتي. انا مالي اقول لها طب ليه يا يسري ما كنتيش بتقولي لي كده الكلام ده بقالك كده ملعانه كده كام شهر؟ تقولي لا يا ماما انتي انتي يا ماما. يا جماعه دي نقطه مهمه جدا تنبهوا لها. قولي دي واحده انا مركزه عليها وحطها جنبي ومقفله عليها، لكن لو معايا ثلاثة أربعة وبشد عليهم الشد ده اكيد اتنين هيرجعوا في السكه، وهنرجع نقول اصلهم كانوا وحشين ومش كويسين وتربيه امريكا. لا، دي تربيه الام. عيدي النظر في حقوق ابنائك عندك، عيدي النظر في كم العطاء اللي بتديه لاولادك، اعطفي على ابنائك. لما تبصي لبنتك او لابنك خلي طاقة الحب والحنان والعطف اللي جواكي تتحرك، مش خلي طاقة ضغطين عليا مضايقني بيخشوا من بره زي الشياطين. اجيبهم منين دول؟ مش صح برضو بيخشوا زي الشياطين ولا بيخشوا زي الملائكة؟ ايه رأيك يا اخت تغريد؟
انا خلصت فاضل،
حاولي تلحقي فيه بقى، حاولي اوعي اوعي تجوزيه ولا تقعدي جنبك اوعي. لا في جواز هننتيكي دلوقتي ان شاء الله، شويه عرايس حلوه كويس. فيا جماعه معلش انا وقفت، انا هكمل لسه مع الاخت وهديها النصيحه، وعندنا دعاء وشغل لسه مع الاخت، بس هكمل جزء منه المره دي والمره الجايه. ارجو الله ان اكون كفيت ووفيت في مساله مهمه جدا في علاقتنا بابنائنا وحبنا لابنائنا وعطفنا لابنائنا وارتباطنا بابنائنا. حطي نفسك دايما جوه طفل وحيد في امريكا بيقعد مع ناس من كل الجنسيات. انا بنتي اللي حواليها فيتناميين وصينيين وهنود وايت امريكان هسبانيك وافريكان امريكان، وهي محجبه والعيال كلهم ماشيين يعني الكلوت يا دوبك متغطي، يا دوبك يا دوبك انا بشوفهم، وهي مسكينه متلفحه وماما مستنيها بقى على الباب بقى. يا جحده انت جحده انت مش كويسه.